بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله. تكلمنا في الدرس السابق حول البدع وما هو النظرة الصحيحة في تفسير البدع، ثم قال: عقيدتنا في أحكام الدين نعتقد أنه تعالى، هذا آخر مطلب يعني راح يذكر الشيخ المظفر في بحث العدل الإلهي، نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم. هذا إشارة إلى وجود خلاف فقهي بين الفقهاء بأن الأحكام الشرعية من واجبات ومحرمات، مستحبات أيضا مكروهات، حينما جعلها الله عز وجل هل توجد مصالح في جعلها؟ هل توجد مفاسد في جعلها؟ لو جعلها أوامر امتحانية، أوامر ونواهي امتحانية فقط يختبر العبد، أما في محتواها ماكو أي مصلحة وأي مفسدة، لا في الواجبات ولا في المحرمات. مذهبان في ذلك، يعني اتجاهان في تفسير هذا المطلب. الاتجاه الصائب اللي اختاره الشيخ المظفر بأنه لا، الله عز وجل حينما جعل الأحكام الشرعية جعل في متعلقاتها، يعني في أفعال العبد، مثلا حينما أوجب الصلاة جعل في فعل الصلاة وجود الصلاة في الخارج جعل مصلحة للعبد راجعة للعبد، وجعل في فعل السرقة متعلق في الخارج فعل العبد حينما يسرق جعل مفسدة لذلك الفعل. ولذلك قالوا بأن الأحكام الشرعية تابعة لمن؟ تابعة للمصالح والمفاسد. لولا وجود المصلحة الشديدة لما وصل الأمر إلى الوجوب، ولولا وجود المفسدة الشديدة لما وصل الأمر إلى الحرمة. فالأحكام الشرعية جعلت لأجل وجود مصالح ومفاسد. هذه المصالح والمفاسد مو عائدة إلى الله عز وجل، الله هو الغني ما عدى مصلحة وما عدى مفسدة، وإنما هذه المصالح والمفاسد راجعة للعباد، إلى المجتمع الإنساني عند اجتماعهم عند تخالطهم راح يصير فد نوع من التجاذب ونوع من التنافس. فالله عز وجل جعل أحكام شرعية واجبات ومحرمات لكي ينظم حياة الإنسان في هذه الدنيا وأيضا في الآخرة، باعتبار أن الأحكام الشرعية بها جانب مادي وبها جانب روحي. نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات، بل حتى المستحبات والمكروهات، بس الشيخ اختصر على الواجبات والمحرمات. قال وغيرهما، هو قال وغيرهما، غيرهما داخل بها المستحبات والمكروهات، وغيرهما طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم، يعني نفس الفعل اللي يسويه العبد من صلاة من صوم، مو في نفس الوجوب شيخي، مو في نفس وجوب الصلاة، ماكو مصلحة في نفس وجوب الصلاة، وإنما في نفس فعل الصلاة، في نفس فعل الصلاة. قال في نفس أفعالهم، فما فيه المصلحة الملزمة، شيخ عباس، مصلحة توصل إلى درجة الإلزام، يعني تفويت هذه المصلحة لا غير صحيح، قبيح تفويت هذه المصلحة، قبيح. الله عز وجل يجعل الوجوب في هذا الفعل، فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجبا، وما فيه المفسدة البالغة نهى عنه، لأن أكو مفسدة غير بالغة اللي هو الكراهة، وأكو مفسدة بالغة اللي هي الحرمة، فإذا وصل الأمر إلى المفسدة البالغة نهى عنه حرمه، وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه، قبيل المستحبات وغير ذلك. ندبنا مندوب، ندبنا يعني دعانا إليه، ولكن دعانا إليه مو على نحو الوجوب وإنما على نحو الاستحباب. وما فيه مصلحة مو ملزمة يا شيخ عبد الله، مو مصلحة ملزمة، مصلحة راجحة، مصلحة راجحة عبر عن الشيخ. وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه، وهكذا في باب الأحكام الشرعية، وهذا من عدله ولطفه بعباده. الله عز وجل حينما جعل ملاك جعل الأحكام هو المصالح والمفاسد، هذا من لطفه بالعباد، يريد يقولهم بأنه هاي تشريعاتي اللي قاعد أشرحها لكم ترى هاي بالنتيجة راجعة إلى شنو؟ إلى مصالحكم، وراجعة إلى درء مفاسدكم. فبالنتيجة هذا لطف، لا مو لطف، هذا لطف إلهي رباني للعباد. ثم قال ولا بد أن يكون له، يعني لله عز وجل، ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم. هاي رواية نص الإمام النص رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. هذا مضمون الرواية، أو لعله هذا نص الرواية، ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، كما ورد في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 59 حديث رقم 3. المحقق يعني الكتاب، محقق الكتاب هو ناقل هذه الرواية من المصدر بعد نقله عليه. قال ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم، ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقع لله فيه وإن سد علينا طريق علمي. هنا يشير إلى قضية معينة بأنه الله عز وجل كل واقعة في حياة الإنسان جعل لها حكما. أي شيء، أي شيء في حياة الإنسان، سواء كان أمر طبي، سواء كان أمر خارجي، متعلق بالناس، متعلق بالفرد، متعلق بالطبيعة، بالأموال، بالمياه، بالأرض، بغير ذلك، بالوجود كله، لابد أن يكون الله عز وجل جعل في ذلك حكما. هذا الحكم هو الذي يريده، هو الذي يريده، هذا الحكم يسمى الحكم الواقعي، يعني واقعا يعني هو الذي يريده، حلال أو حرام أو استحباب أو كراهة أو إباحة. هذه الأحكام الخمسة اللي جعلها على المكلفين، أو أحكام وضعية اللي هو صحة البيع، فساد البيع، بني الشرط، الشرطية، الجزئية، تسمى بالأحكام الواقعية. الأحكام الوضعية تسمى بالأحكام الوضعية. فهذا الحكم الذي خلونا بالحكم الواقعي، هذا الحكم الواقعي تارة يصل إلينا بأن الله عز وجل حرم هذا الفعل من قبيل حرم الخمر، هذا حكم واقع وصل إلينا، وصل إلينا بالقرآن صحيح، وتارة لا يصل إلينا، ولكن الله عز وجل له حكم في ذلك، وإنما شرع لنا أحكام ظاهرية من قبيل شرب السيجارة. شرب السيجارة ما موجودة في زمن المعصومين على مود يصدر حكم إلهي، مو صحيح؟ فأنا أقول الله عز وجل قاطعا له حكم واقعي في هذه المسألة، في هذه الواقعة. هل يجوز للإنسان أن يشرب السيجارة؟ لو لا، لا يجوز، مو في شهر رمضان، وإنما قاعد أتكلم شرب السيجارة مطلقا، في شهر رمضان أكو خلاف فقهي، وإنما قاعد أتكلم في شرب السيجارة في الأيام الطبيعية، هل يجوز أم لا يجوز؟ الله عز وجل قطعا له حكم في هذه المسألة، ولكن الحكم ما وصل إليه، غائب، لأن هذه المسألة ما كانت في زمن النص، مسألة مستحدثة، وكثير من المسائل المستحدثة، البيع عن طريق الإنترنت، هاي العقود اللي قاعد تصير، هاي شنو حلال وحرام، هاي مسألة ما كانت موجودة، فهاي شنو حكمها؟ حكمها الواقع مخفي. شيخ المظفر يقول الله عز وجل له حكم واقعي في هذه الأشياء، بس ما ترك نهيج على مود تصير القضية فوضى ويسود الفساد في الناس، وإنما جعل أحكاما ظاهرية للأحكام المجهولة، المجهولة يعني واقعيتها، من قبيل أصالة البراءة. أصالة البراءة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. أصالة الحل، أصالة البراءة، أصالة الحل، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أصالة البراءة الشرعية بأنه أنت ما دام ما تعلم بأنه هذا حرام فهو حلال. هاي تسمى شنو؟ تسمى بأحكام ظاهرية الله عز وجل شرعها للإنسان على مود شنو؟ على مود يحافظ على الحكم الواقعي اللي عنده. انظر ماذا قال: ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي لله تعالى فيه، وإن انسد علينا طريق علمه. حتى لو انسد علينا طريق علمه، الله عز وجل له حكم واقع في هذه الواقعة. شلون نتصرف؟ احنا نتصرف من خلال الأحكام الظاهرية. ونقول أيضا أنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة. الله عز وجل من القبيح أن يشرع لنا حكما فيه مفسدة، لأن هذا يؤدي لمن؟ يؤدي إلى إفساد المجتمع، إفساد الناس، إفساد النظام، قبيح. أقول مثلا يجيك الله عز وجل يقول لك يحرم عليك الزواج، هذا تشريع خلاف الفطرة وخلاف الحاجة الإنسانية، وهذا راح يسوي مفسدة بين الناس، لأن كل ما راح تتزوج راح تصير فوضى، إما أمراض نفسية كبت نفسي، وإما العالم بعد تتجاوز على الحكم الإلهي على الحكم الشرعي فتعصي تزني وتفعل الموبقات. فمن شرع أحكام شرعية لا تتناسب مع شنو؟ لا يحرم تحريمات شرعية لا تتناسب مع فطرتنا ومع حاجتنا، وما يشرع أحكام شرعية ضد حاجتنا وما نحتاجه في حياتنا اليومية، من قبيل ما ذكرته لكم المثال. ونقول أيضا أنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهى عما فيه المصلحة. أكو مصلحة موجودة هو ينهى عنها، من قبيل البيع والشراء، يقول حرام عليكم البيع، حرام عليكم البيع، هو ما يصير، يصير مصلحة بيع، بمصلحة، بفلوس، بتكاثر أموال، بنفع للناس، كيف يكون حراما؟ ولا ينهى، قال أو ينهى عما فيه المصلحة، غير أن بعض هذا ما نعتقده نحن الشيعة، غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون إن القبيح ما نهى عنه تعالى، ما نهى الله عنه تعالى، والحسن ما أمر به، فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبح ذاتيان. قالوا بأنه مثلا العدل حسن، العدل حسن شلون عرفناه؟ قال إحنا ما نعرفه، إحنا ما ندركه. يا بني أنتم معقلاء ما تدركون بأن أخذ لقمة اليتيم هذا قبيح، هذا ظلم؟ ما تدركون بأن إنقاذ الغريق هذا فعل حسن؟ ما تدركون هذه الأشياء؟ قالوا لا، إحنا نقول بأنه الحسن ما حسنه الشرع، الشرع إذا قال هذا حسن نقول هذا حسن، أما الأشياء في واقعها تتصف بالحسن والقبح هاي ما نعرفها، قالوا ما نعرفها، مو شغلتنا. وهذا كلام خلاف الإنصاف، شيخ المظفر يقول هذا كلام خلاف الإنصاف، لأن العقل يدرك أن بعض الأفعال فيها، أن بعض الأفعال فيها حسن ذاتي كحسن العدل وقبح الظلم، صحيح؟ كحسن العدل، وبعض الأفعال فيها قبح ذاتي، يعني بغض النظر عن الشارع. شنو كلام بأنه قبح وحسن ذاتي؟ يعني بغض النظر عن الشارع، حتى لو الشارع ما قال هاي حرام، حتى لو الشارع ما قال هاي قبيحة، حتى لو الشارع ما قال هاي حسنة، العقل يدرك، العقل بما أنه الله عز وجل خلقه وزوده بهذه القوة يدرك أن هذا الفعل وهو أخذ لقمة اليتيم هذا فعل قبيح، وإنقاذ الغريق هذا فعل شنو؟ هذا فعل حسن، العقل هو يدرك ذلك. قال فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية، هم إيش قالوا؟ ولا حسن أو قبح ذاتيان. شيخ مظفر يقول وهذا قول مخالف للضرورة العقلية، هذا القول هو قول الأشاعرة، هذا القول مخالف علما للضرورة العقلية. العقل يعني يضطرنا إلى أن نؤمن بأن بعض الأشياء حسنة في ذاتها وبعض الأشياء قبيحة في ذاتها. هذا قول عتهم. عتهم قول آخر، كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح، أعوذ بالله، قالوا يصير الأنبياء يجيبهم ويذبهم بالنار يوم القيامة، كل الأنبياء يا أبو مواد قبيح، قالوا يصير، يصير الله عز وجل يفعل القبيح، يجوز على الله عز وجل أن يفعل القبيح. ذولا أنت تسأل عن في نفسك تقول ذولا مو مسلمين، أقول لك إيه مسلمين، تقول ليش حكوا هاي الحكاية، أقول لك ذولا استندوا إلى نصوص قرآنية ما فهموها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قالوا أي شيء يسوي الله عز وجل إحنا ما منسأل، وإنما نحن الذين نسأل، ما فهموا النص القرآن. وهذا قول مخالف للضرورة العقلية، كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسدة، يأمر بالسرقة، يأمر بالقتل، وينهى عما فيه المصلحة، ينهى عن الزواج، ينهى عن البيع والشراء. وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، قول باطل مجازفة، وذلك لاستلزامه نسبة الجاهل إلى أو العاجز إليه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. الله عز وجل ليش يأمر بالقبيح؟ يعلم بالقبيح لو يجهل بالقبيح، ذكرنا أربع فروع، ليش يعمل القبيح؟ يجهل به، إذا تقول يجهل به أقول لك هذا خلاف علمه، عاجز عن فعله، عن فعل الحسن، عاجز عن ترك القبيح وعاجز عن فعل الحسن، هذا خلاف قدرته. فهذا كلامكم، لو تنسبون الجهل إلى الله عز وجل، لو تنسبون ماذا؟ العجز إليه، الجهل ينافي علمه، والعجز ماذا ينافي؟ قدرته، العجز ينافي قدرته. والخلاصة أن الصحيح، إن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكاليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه، لمن تعود المصلحة ترابي، بل المصلحة بل المصالح والمفاسد، بل المصلحة والمفسدة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف، إن ترجع المصالح والمفاسد لا ترجع لمن إلى الله عز وجل. ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، لا تقول لي بأنه الصلاة ما بها نفع، ما بها مصلحة، والسرقة ما بها مفسدة، لا، فيها مصلحة وفيها مفسدة، لا تقول لي مصالحها ومفاسدها أخروية بس، لا، أقول لك مصالحها ومفاسدها أيضا في عالم الدنيا. قال ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، فإنه تعالى لا يأمر عبثا. ليش قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، كما ورد في سورة، كما ورد في سورة الدخان، والآية قبلها في سورة الأنبياء آية 17. والخلاصة إن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكاليفنا بالواجبات عليكم السلام ونهينا عن فعل ما حرمه، بل المصلحة والمنفعة ترجع ماذا؟ ترجع لنا في جميع التكاليف. ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأعمال أو في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، فإنه تعالى لا يأمر عبثا ولا ينهى جزافا وهو الغني عن عباده. كل الأفعال اللي يأمر بها الله عز وجل ترجع لمصالحنا، وكل النواهي التي ينهى عنها الله عز وجل ترجع لمن؟ ترجع لنا، مفاسد لنا في المجتمع الإنساني، في المجتمع البشري. إلى هنا تم الكلام حول العدل الإلهي، الأصل الثاني من الأصول الاعتقادية. كملنا التوحيد، كملنا العدل، الآن ندخل في النبوة. نأخذ بس هذا المطلب. قال النبوة، النبوة يقسمونها إلى قسمين، نبوة عامة ما مختصة بنبي دون نبي، تسمى بمباحث النبوة العامة، ونبوة خاصة اللي هي خاصة بنبوة رسولنا صلى الله عليه وآله، وتسمى بمباحث النبوة الخاصة. في الأصل الثالث نتكلم حول النبوة العامة، ثم بعد ذلك نتكلم عن النبوة الخاصة، ولكن في بداية الأمر لا بد أن نتكلم عن النبوة العامة وشروط هذه النبوة، هو التعريف، ما هي النبوة، وهل هي واجبة عقلا أو غير واجبة، كما ذهب إلى وجوبها الإمامية وذهب إلى عدم وجوبها بعض الفرق الإسلامية، عقلا، عقلا مو شرعا، عقلا هل هي واجبة أو غير واجبة، وتعريفها شنو تعريفها، والأخرى والنقطة الأخرى بأنه هل هي بلي، ما هي شروطها العامة. أكو شروط عامة توجد في النبوة، أن يكون النبي معصوما، أن يكون أطيب الناس، أطهر الناس، أزكى الناس، أن يكون أعلم الناس وغير ذلك، أن تظهر على يده المعجزة حين يدعو إلى النبوة، حين يدعي النبوة. أكو شروط راح نذكرها إن شاء الله تباعا. قال عقيدتنا في النبوة، طبعا النبوة مأخوذة من نبأ أو نبأ، وهو نبأ، نبأ، النبوة مأخوذة من نبأ وهو الخبر الصحيح، وهو الخبر مو شرط يعني الصحيح، وهو الخبر والجمع أنباء. سامع يقول لك وكالة الأنباء، وكالة الأنباء أي الأخبار، وكالة الأخبار. أما اصطلاحا في الاصطلاح فقد عرف المتكلمون النبي بأنه الإنسان المخبر عنه تعالى بغير واسطة أحد من البشر. هذا التعريف مع الباب الحادي عشر، المحقق جاب تعريف الباب الحادي عشر، النبي هو المخبر عن الله عز وجل أي بغير واسطة أحد من البشر، هذا تعريف النبوة، وهي لطف إلهي. قال عقيدتنا في النبوة، نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية، وظيفة إلهية يعني الله عز وجل يوظف، يستعمل عباد بعض عباده في بعض الواجبات وبعض الوظائف. نعتقد أن النبوة، إذن هي أمر إلهي، النبوة لابد أن تكون من الله عز وجل بأمر إلهي رباني، مو البشر هم يختاروها. يعني هاي قضية مو موكول، من قال وظيفة إلهية مو موكولة إلى البشر، مو مثل الانتخابات والحكومات. النبوة أمر مختص به جل شأنه، بالله عز وجل. نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية، النبي سفير عن الله عز وجل، سفير مبعوث عن الله عز وجل، يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره. الله عز وجل ينتجب، يسمى منتجب، النجباء، منتجب يعني مختار من الله عز وجل، لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين. وين كاملين؟ في إنسانيتهم، يعني وصل إلى مرحلة الكمال الإنساني، من أخلاق، من صفات حسنة اتصل بها هذا النبي، النبل، الكرم، الجود، العفة، الصدق، الأمانة، غير ذلك من الأمور الأخلاقية الكثيرة جدا في المفاهيم الإنسانية، النبي وصل إلى أعلاها. ولذلك النبي الخاتم صلى الله عليه وآله كان يسمى بالصادق الأمين قبل البعثة، الصادق الأمين لصدقه ولأمانته بين الناس. انظر ماذا قال، فيرسلهم الله عز وجل هنا الشيخ شرع فيرسلهم في بيان فوائد البعثة. ما هي فوائد البعثة؟ الشيخ المظفر من هنا شرع في بيان فوائد البعثة، فيرسلهم لماذا؟ إلى سائر الناس لغاية إرشادهم. هذا هو فائدة النبوة الشيخ ترابي، فائدة النبوة إرسالهم، إرسال الأنبياء للناس لغاية إرشادهم، لأجل إرشاد الناس. إرشاد الناس إلى شنو؟ إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، مو بس بالآخرة يا شيخ غاني. النبوة مو بس بالآخرة تجي تنظم حياة الناس، حتى بالدنيا، حتى الأحكام السياسية وتنظيم المجتمعات. لا تجي اللي يعزل الدين عن السياسة، هاي مقولة خطأ، غلط هاي. قل لي ذول الساسة المتدينين فسقة ما جروا عدل، أقول لك إيه صحيح كثير منهم. لا تقول لي بأنه الإسلام ما عنده نظرة سياسية، ما عنده نظرة في الحكم، لا تقول لي. وإنما الله عز وجل حينما جاء بالأنبياء وجاء بالأولياء وجاء بالإسلام له نظرة شنو؟ له نظرة في سياسة المدن وفي الحكم. أما تقول لي اعزل الدين عن السياسة وخذ رجل الدين ما له علاقة بالسياسة، هذا كلام باطل، ما يقبل لا عقل ولا منطق ولا شرع. انظر ماذا قال: إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا، في الدنيا شيخ عباس، في الدنيا والآخرة، ولغرض تنزيههم، ينزه الناس، وتزكيتهم من درن، من درن، درن اللي هو الوسخ، من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات. أكو عادات فاسدة، النبي جاء لكي ينقذ الناس من هذه العادات الفاسدة. مثلا قتل البنات كان في زمن الجاهلية، ود وبليع، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا وعد البنات اللي هو قتل دفنهن في التراب، هذا كان سنة يعني في الجاهلية، عادة جاهلية. الإسلام جاء لكي شنو؟ لكي ينقذ الناس من هذه العادة السيئة. قال: وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات، وتعليمهم الحكمة. القرآن الكريم ذكر على بلي في وظيفة النبي صلى الله عليه وآله: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، تزكية لهم. ثم قال: وتعليمهم الحكمة والمعرفة وبيان طريق السعادة والخير، لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فترتفع إلى درجاتها. يا هي درجاتها الإنسانية إلى كمالها اللائق، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة، درجات الإنسانية الرفيعة في الدارين. شيخي شيخ زاهد، في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، دار الدنيا ودار الآخرة. زين، هاي وظيفة الأنبياء، هاي الفائدة من بعثة الأنبياء، هاي الفائدة والوظيفة من بعثة الأنبياء ووظيفة الأنبياء. ثم قال: ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معناها. قاعدة اللطف هي قاعدة، معناها قاعدة عقلية، قاعدة اللطف قاعدة عقلية، معناها أن الله عز وجل يجب عليه، هو الذي أوجب على نفسه ذلك، ولكن نحن نقول بما أنه أراد من المكلفين، أراد منهم واجبات وأراد منهم ترك المحرمات، فلا بد أن يقربهم من الطاعات ويبعدهم من المعاصي. وهاي عملية التقريب للطاعات والتبعيد من المعاصي، هاي تحتاج إلى إرسال مرسول أو بعث أنبياء أو إنزال كتب، هاي تسمى قاعدة اللطوف. قاعدة اللطوف هي قاعدة مبعدة عن المعاصي ومقربة إلى الطاعات. ليش؟ لأنك أردت من العباد تكاليف معينة، فإذا أردت تكاليف معينة لابد أن ترسل لهم رسولا لكي يفهموا التكاليف، لكي يتقربوا إلى الطاعات ويبتعدوا عن المعصيات. صحيح؟ هذه تسمى قاعدة اللطف، راح يأتي بيانها، بس هذا خلاصتها. وأنا من مصادق قاعدة اللطف، من أوضح مصادق قاعدة اللطف، الأنبياء، إرسال الأنبياء، النبوة، النبوة العامة هي من مصادق، من أبرز مصادق قاعدة اللطف الإلهي. قال: ونعتقد أن قاعدة اللطف توجب عقلا، توجب عقلا شيخي، أن يبعث الخالق اللطيف بعباده رسله، يبعث رسله ليش؟ لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية، وليكونوا الرسل سفراء الله وخلفاء الله عز وجل، كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حقا، لم يجعل للناس حق تعيين، حق تعيين النبي مفعول به، لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو انتخابه. الأمر مو بديهم، وإنما هو بيد الله عز وجل، ليش؟ لأن الله عز وجل هو الذي يعلم بأن هذا الإنسان وصل إلى كماله اللائق. الناس مش مدرين، هذا أمر خفي، وهو أن يكون معصوما لا يعلم ذلك إلا شنو؟ إلا الله عز وجل. قال: وليس لهم الخيرة في ذلك. قال ناظر الآية الكريمة التي وردت في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبينا. سورة الأحزاب 36. بل أمر كل ذلك بيده تعالى، تنصيب الرسول، ترشيحه، انتخابه يكون من قبل الله. انتخاب يعني مو سوى انتخابات، وإنما هو اللي يختار، هو الذي ينتجبه، هو الذي ينتخبه. انظر ماذا قال: بل أمر كل ذلك بيده تعالى، لأنه أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال: وليس لهم للناس أن يتحكموا في من يرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، ولا أن يتحكموا فيما جاء به من أحكام وسنن وشريعة. ما يصير يتحكمون بالأنبياء وهم يقودون الأنبياء ويتأمرون على الأنبياء، ما يصير، وإنما يجب عليهم التسليم والطاعة. وكذلك الكتب التي يرسلها الله عز وجل لهم يجب عليهم شنو؟ التسليم والإيمان بهذه الكتب. ثم قال: النبوة لطف، هذا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.